بتقليد عليه أو انحصار وظيفة الإنسان المكلف في زمن الغيبة في هذا العصر لا بد أن يكون على إحدى هذه الأقسام الثلاثة.
نعم.
هذا معناه أنه قاصر وإذن لا عليه شيء.
شكرا لكم. ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي كيفية أخذ المسائل من المجتهد؟
أن يستند إلى فتواه من خلال إما المباشرة للمراجعة إلى المجتهد الصالح للتقليد المتوفر على شرائط التقليد، وإما بما انتشر منه من رسائل عملية، وغالبا هذا هو الطريق المألوف. الطريق المألوف الاعتماد والاستناد إلى الرسائل العملية، يعني الكتب الفقهية التي تخص فتوى أي مجتهد من المجتهدين الصالحين لإصدار الفتوى وللاستناد على فتاواهم متوفرين على شرائط التقليد.
فإما السماع منه مباشرة
وإما
أو مع نقل العدلين
وإما إذا افتراضا في مسألة من المسائل كان هناك عدل واحد يعتمد عليه بنقله، يعتمد على نقله ولو كان واحدا لكنه مطمئن إلى صحة نقله، أو شاهدين، يعني إذا توفر شاهدان بيشهدان بأن فتوى المجتهد فلان الصالح للتقليد كذا، وهذا لا يشترط فيه الاعتماد، يعني حتى إذا لم يحصل الاعتماد على شهادتهما لأنهما يعتمد على عدالتهما، يعني التزامهما بالأحكام والأعمال الشرعية، هذه هو حجة شرعية، يعني البينة معناه شهادة عدلين عادلين.
نعم.
وإن لم يحصل بشهادتهما العلم بصحة مؤدى شهادتهما هي حجة شرعية.
نعم. أو الرجوع مباشرة إلى الرسالة العملية.
نعم.
نعم، شكرا لكم. نذهب الآن إلى فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات، وأرحب مجددا بضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي.
شكرا بكم الشيخ.
من الأسئلة التي وصلتنا سؤال حول التبعيد في التقليد.
نعم.
يعني يقلد مرجعا في مثلا في العبادات المسائل، وآخر في المعاملات، أو في بعض المسائل وآخر في مسائل أخرى، هل هذا جائز أو لا؟
من المسائل الخلافية في التقليد هي مسألة التبعيض في التقليد، فبعض الفقهاء يفتي بالجواز وبعضهم لا يفتي بالجواز، ولكن المعروف المشهور الأكثر على جواز التبعيض في التقليد بشرط التساوي في العلمية أو التقارب، يعني عدم التشخيص بالأعلم الشاخص المائز عن البقية. إذا كان مجتهدان أو ثلاثة متساوين حسب الحجج الشرعية الطرق الشرعية، الفتوى المعروف المشهور لهم جواز التبعيض في التقليد، في بعض المسائل يرجع إلى أحدهم ثم في بعض المسائل إلى آخر وهكذا. لكن هناك بعض الفقهاء المجتهدين مراجع التقليد لا يجوز التبعيض في التقليد، مثل آية الله الشيخ حسين الوحيد الخراساني، هذا لا يجوز في التبعيض، ويقول حتى إذا تساوى مجتهدان حسب الحجج الشرعية في العلمية فعليه أن يراعي الاحتياط في النظر إلى فتواهما المختلفين إذا أمكن الاحتياط، وإلا فعليه أن يعمل بالأحوط من الفتويين، وإلا فإذا الشك كان عسيرا عليه أن يعمل بالأحوط أو أن يحتاط في المسألة، حينئذ له أن يختار أي واحد منهما.
إذا كان مكلف يقلد مثلا السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، أو السيد الخامنئي حفظه الله، هنا يمكن أن يقلدهما أو يقلد أحدهما في مسألة ويقلد مرجعا آخر حتى ولو كان الخراساني.
نعم هذا من باب المثال، وإلا فلما ذكرتم عينتم الأسماء المرحوم السيد الإمام والإمام الخامنئي فالحجج الشرعية بتساويهما غير موجودة، يعني ليس لنا من أهل الخبرة من يشهدون بتساوي علمية آية الله السيد الخامنئي عن المرحوم السيد الإمام. إذن فهذا إنما هو من باب المثال.
نعم.
وإلا فليس الغرض الخصوصية بين الإمام وبين السيد الخامنئي. على أي حال
إذا هنا لم يكن المقصود هكذا.
نعم.
أنا قلت إذا كان يقلد أحدهما.
نعم.
يعني لم أقل بأن هذا أعلى من ذاك.
نعم.
ولكن إذا كان
نعم.
يقلد مثلا السيد الإمام في
إذا
مسألة.
كان يقلد
وعمل على رأي مثلا الوحيد الخراساني في مسألة أخرى.
نعم.
أو كان يقلد السيد الخامنئي في مسألة. ثم قلد مرجعا آخر فليكن السيد السيستاني مثلا في مسألة أخرى،
يعني افتراضا فيما إذا كانت الحجة الشرعية بتساويهما في العلمية. نعم ذلك هو المعروف المشهور بالجواز، وإلا فلو كان أحدهما أعلم أو مبرزا في العلمية على الآخر فهذا متعين في التقليد ولا يجوز التبعيض بينهما.
نعم ولكن يعني يقال بأن ثبوت الأعلامية مسألة فيها صعوبة، يعني فيها
نعم
مشقة.
صح.
نعم.
ولذلك فإن يعني انقطعت الطرق الشرعية للوصول إلى الأعلامية ولم يثبت لديه إلا تساويهما أو تقاربهما في العلمية فهذا يجوز له التبعيض بينهما.
وهل هناك مثلا أعلامية مطلقة يعني
إذا افتراضا؟
افتراضا. نعم. افتراضا. نعم. طيب هذا الذي لا يجوز يعني ما هي حجته؟ يعني ما هو يعني
غالبا يؤدي
ما هو المانع
في نظرهم يؤدي إلى تضارب في العمل بينهما، يعني أحيانا يكون الجمع بين الفتويين في عملين يتضارب، يعني يصل إلى حد العلم الإجمالي بعدم مطابقة الحكم الشرعي في الواقع، لأنه هذا الفتوى ملازم لكيفية خاصة من العمل في المسألة الثانية التي قلد فيها مجتهدا آخر، وذلك أيضا يتلازم مع فتوى في هذه المسألة الأخرى التي قلد فيها مجتهدا آخر، بحيث يصلان إلى نوع من التضارب، يعني يصلان إلى العلم الإجمالي بأن أحدهما غير مطابق للواقع الشرعي. هذا هو الذي يفترضه الفقهاء الذين لا يجوزون التبعيض في التقليد.
هنا المقصود في مسائل مختلفة ليس في نفس المسألة، المقصود هنا سمحت الشيخ يعني التقليد في مسائل مختلفة،
في مسائل مختلفة لكن لكل مسألة، لأن الفتوى على مباني فقهية وأصولية.
نعم.
فكل مسألة أو كل فتوى في كل مسألة تلازم فتوى في مسألة أخرى.
نعم.
فأحيانا إذا نظرنا إلى الفتويين للمجتهدين اللذين يبعث في التقليد بينهما يتلازمان مع أمور تنتهي إلى العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الفتويين للواقع، يصل إلى أن يعلم بأن فهذا هو الذي هذا هو المشكل الذي يبتني عليه الفقهاء الذين لا يجوزون التبعيض في التقليد، يقولون لأن
قد تختلف المباني مثلا
تصل إلى حد العلم الإجمالي بعدم موافقة أي واحد من الفتويين أو كلاهما مع الواقع في الأحكام الشرعية.
نعم. سؤال آخر سمحت شيخ حول أيضا قضية التقليد، يقول هل التقليد مسألة عقلية أساسا أو لا؟ هناك أدلة شرعية على التقليد؟
هناك أدلة من الطرفين، يعني من العقل والنقل، لكن حتى إذا كانت المسألة عقلية، إذا كانت عقلية قطعية، لأن المسائل العقلية تختلف مراتبها، يعني أحيانا تكون عقلية بالاتفاق، يعني كل عاقل لما يلتفت إلى هذا الموضوع يعني يتصور موضوع هذا الحكم يحكم بهذه النتيجة. إذا كانت المسألة القطعية العقلية من هذا القبيل فهذا يدخل في قاعدة كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع، يعني المسألة إذا كانت عقلية من العقل الاتفاقي من العقل الذي يتفق عليه كل العقلاء كله كما يعبرون ذو مسكة مسك يعني عقل، هذا يكون من الذي يتفق عليه الشارع أيضا إذا كان من هذا القبيل. وهنا اتفاقا كلا الأمرين متوفرين، يعني رجوع الجاهل إلى العالم في أي علم في أي معلومة، هذا أمر عقلي. عقلاء البشر في طول التاريخ يقررون هذا الأمر، أن أي واحد لا يعلم بأي شيء في أي موضوع يعني يحكمون بمقتضى الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني رجوع الجاهل إلى العالم في أي فن من الفنون، فهو أمر عقلي عقلائي اتفاقي قطعي، فهذا يحكم به الشرع، بالإضافة إلى أدلة شرعية، يعني مثل هذه الآية. الآية نعم، نحن يعني الشيعة العدلية يقولون بأن الحكم إذا توفر عليه العقل والنقل، فالنقل إنما هو مصوب للعقل، يعني السابق، لأن العقل هي حجة الله الباطنة. يعني حسب الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، مثل خبر هشام بن سالم عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إن لله على خلقه حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، والحجة الباطنة هي حجة العاقل، والحجة الظاهرة مؤيدة لحجة العاقل، كلاهما من الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر، وإن كانت هي آية قرآنية، لكن لما توافق الحكم العقلي يكون الحكم بالأساس للحكم العقلي، والحكم الشرعي مصوب موافق للحكم العقلي. بالإضافة إلى هذه الآية، هناك أخبار عن الأئمة الأطهار، منها صحيحة العمري عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: أما لكم من مفزع تفزعون إليه؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ يعني تستريحون إلى فتاوى. إذن هناك أدلة شرعية وأدلة عقلية، كلاهما متوفران على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم، والحمد لله.
فالتقليد إذن أمر عقلي وشرعي عن الأدلة الشرعية. شكرا لكم سماحة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. حتى لقاء آخر من الاستفتاءات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. بمدح المصطفى تحيا القلوب، بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا، يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر لكم اختيار إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للمتابعة لمختلف البرامج الإذاعية. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، حيث تستمعون إلى فضاءات أدبية بعد لقائي بحضراتكم هذا، وبعد ذلك برنامج مكارم الأخلاق. برنامج نور وبلاغة بتأليف المرحوم الدكتور محمود البستاني يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:52، ثم عرض إخباري موجز في تمام الساعة 1، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف حول موقف الإسلام من الحوادث الكونية. عند 2 تماما مع حصاد الظهيرة، وبعدها تمثيلية الإذاعة، وفي تمام الساعة 3 موعدكم مع عرض إخباري موجز، ويلي هذا العرض الإخباري برنامج صفحات من التاريخ. في تمام الساعة 3:15 ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونتابع وإياكم آخر تطورات على الساحة الفلسطينية. أيها الأخوة والأخوات، يمكنكم متابعتنا أيضا من خلال موقع إذاعة طهران عبر الإنترنت، وهو arabicradio.net. نتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية التي ما نزال نناقش فيها ونتداول دور الرموز الولائية المتمثلة في العترة الطاهرة عليهم السلام في إغناء رسالة الشعراء على مر العصور. ندعوكم لأن تكونوا معنا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لا يخفى أن بعض الشعر مستودع للحكمة والفصاحة، فضلا عن أنه ديوان حافل بالأحداث والوقائع التاريخية المهمة. وقد سجل شعراء الإسلام منذ عهد الرعيل الأول وإلى اليوم آيات الولاء والحب التي تكنها قلوبهم وضمائرهم وتعتلج في صدورهم تجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الأطهار عليهم السلام، مؤكدين أصالة هذا المبدأ العقائدي وإلهيته ومبينين أهم آثاره ومعطياته. وشعر الولاء والحب لعترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من الأغراض السامية الخالدة التي تؤكد عمق الولاء لرسالة الإسلام وشدة الارتباط بالقادة الرساليين الذين يمثلون رموز الولاء، وتكشف عن التزام الشاعر بواحد من أهم المبادئ الإسلامية، ألا وهو مودة ذوي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تضمن سعادة الدارين وإضمار الولاية والطاعة لهم. فيما يلي نستعرض بعض النماذج المختارة التي تؤكد الولاء والمحبة لأهل البيت عليهم السلام، ودور هذا الولاء في إغناء رسالة الشعراء من الناحية المضمونية، ومنهم على سبيل المثال سفيان بن مصعب العبدي الذي كان من أعلام القرن الثاني، حيث قال مؤكدا ولاءه لأهل البيت عليهم السلام وكاشفا عن التأثير الذي تركه هذا الولاء على رسالته كشاعر، والذي دفعه إلى أن يدعو إلى طاعتهم عليهم السلام والسير على نهجهم، لأنهم يمثلون الصراط المستقيم الذي دعا إليه القرآن الكريم. آل النبي محمد أهل الفضائل والمناقب، المرشدون من العمى والمنقذون من اللوازب، الصادقون الناطقون السابقون إلى الرغائب، فولهم فرض من الرحمن في القرآن واجب، وهم الصراط فمستقيم فوقه ناج وناكب. وقال أيضا واصفا الأئمة سلام الله عليهم من أبناء علي عليه السلام بأنهم سادته وأنهم خلائف الله بنص القرآن الكريم، وهم النجوم التي يهتدي بها الضالون، والقادة الذين يجب إضمار الحب لهم والبغض لأعدائهم، وهذا الحب هو زاد الإنسان المسلم في آخرته حينما يبعث الله تعالى الخلائق. يا سادتي، يا بني علي، يا آل طه وآل صادي، من ذا يوازيكم وأنتم خلائف الله في البلاد؟ أنتم نجوم الهدى اللواتي يهدي بها الله كل هادي، لازلت في حبكم أوالي عمري وفي بغضكم أعادي، وما تزودت غير حبي إياكم وهو خير زادي. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، لا شك في أن الشعر الولائي هو نوع من الشعر الملتزم من قبل الشاعر الرسالي الذي عاهد نفسه على تسخير موهبته الشعرية للدعوة إلى نهج الأئمة عليهم السلام. حول هذا المعنى نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذة زينب شريم، الشاعرة والأديبة من لبنان. أستاذة زينب، كما تعلمين إنه الشعر الولائي هو نوع من الشعر الملتزم من قبل الشاعر الرسالي الذي سخر موهبته الشعرية للدعوة إلى نهج الأئمة عليهم السلام. طيب، إلى أي مدى نجح هؤلاء الشعراء الملتزمون بحب أهل البيت وولائهم في نشر رسالتهم وتوسيع مذهبهم بين صفوف الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جنوب لبنان، من الأرض التي تضم بين جنباتها عشاق الولاية. نعم، الشعر بشكل عام ليس في لبنان فقط بل في العالم العربي والإسلامي بدأ يثمر وبدأ ينتج، والدليل العائد والمناسبات التي تحيا، والدليل أيضا الأناشيد التي تتناقلها الأجيال. الشعر الملتزم هو بألف خير، ويستطيع إن شاء الله أن ينشر بشكل رسالي نهج أهل البيت عليهم السلام ومحبة أهل البيت في أبيات صغيرة. يا مرسل الشعر آلافا مؤلفة تحاذر اللحن في أسلوبها اللائق، ما للقوافي وآل البيت إنهم جلت محاسنهم عن وثق الفائق، هذه الخلائق رب الكون جملها بالمصطفى وبآل البيت بالصادق، والشعر أعجز عن توصيف من وصفوا بالقول أنهم قرآن الناطق.
الله الله، جميل.
هم أهل البيت عليهم السلام، هم قرآن، قرآننا خب سعدية، هم النهج، هم المدرسة، هم النبع، ونحن نستقي ونشرب من هذا المعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر هذه المسؤولية في أعماقنا كأدباء وشعراء ومبلغين ثقافيين. فالكل يخدم هذه الرسالة بما لديه من أدوات، من ملكة، من قدرة. نعم، خدمت القضية يعني، والدليل في لبنان نحن يعني بشكل عام القرى والبلدات الملتزمة والضاحية وبعض المناطق في لبنان كلها تعشق هذا الشعر، وكلها تعمل بمضمون ما يقال من أدب وشعر في حب محمد وعلي العقار. هكذا الرسالة تخدم عندنا في لبنان مثلا، واتباع نهج الأئمة عليهم السلام.
سلام الله، يعني هذا الشيء حتى نراه في كثير من البلدان العربية أستاذة والإسلامية. نعم، وحتى الشعراء الغير مسلمين التزموا بكتابة الشعر في حق أهل البيت عليهم السلام.
نعم، حتى غير المسلمين كتبوا، يعني لأننا نحن أمام معين من المعطيات التي تدفع كل الأقلام وكل الأفكار وكل العقول إلى التحرك باتجاهها.
الأستاذة زينب شريم، الشاعرة والأديبة من لبنان، شكرا جزيلا.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا، استمعتم إلى حوارية قدمتها لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأطائب، لعل من أهم الشخصيات التي عكست حب أهل البيت عليهم السلام في أشعارها وبينت دور الولاء لهم في تكامل شخصية الإنسان المسلم وقربه من الصراط المستقيم ودين الحق، وأبرزت دورهم كرموز للولاء شخصية محمد بن إدريس الشافعي، الذي له في هذا المجال أشعار قيمة تدل على وعيه الكبير في هذا المجال، حيث انعكست قضية الولاية بشكل واضح في أشعاره، وغدت هذه الأشعار خير نماذج لدور الولاية في إغناء الرسالة الشعرية، حيث يقول في وجوب مودة أهل البيت عليهم السلام: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا قال الشاعر: قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا فإنني أرفض العباد. وقال مبينا أن حب أهل البيت عليهم السلام والولاية لهم أو توليهم بتعبير آخر هو فرض يرتفع وجوبه إلى مستوى وجوب الإيمان بأصول الدين مثل العدل والتوحيد، بمعنى أنه لا يوجد فرق بينه وبين ضروريات الدين. يقول الشاعر: لو فتشوا قلبي لألفوا به سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. ويعتبر شاعر أهل البيت عليهم السلام المخلص في حبه وولائه لهم دعبل الخزاعي من خير الأمثلة على دور الرموز الولائية في إغناء رسالة الشاعر الموالي لأهل البيت عليهم السلام إلى حد التضحية بالغالي والنفيس والتعرض للمخاطر والمهالك في سبيل هذا الحب والولاء. ولعل هذا الشاعر عبر لنا عن هذا الحب والولاء خير تعبير في قصيدته الشهيرة الخالدة المعروفة بالتائية، والتي تعد أنموذجا كاملا للأشعار الرسالية الملتزمة التي تصدق فيها العواطف وتتأجج، ويعبر فيها الشاعر عن وعيه الممتزج بالعاطفة الصادقة. يقول رحمه الله في جانب من تائيته الكبرى: فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم النفحات، ملامك في آل النبي فإنهم أحباي ما عاشوا أهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لآمري، فإنهم على كل حال خيرة الخيرات. نبذت إليهم بالمودة صادقا، وسلمت نفسي طائعا لولاتي. فيا رب زدني من يقيني بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري، فغير بعيد كل ما هو آتي. فإني من الرحمن أرجو بحبهم حياة لدى الفردوس غير بتاتي. نعم أعزائنا الأفاضل، وإذا ما تقدمنا إلى الأمام أكثر في عمر الزمان، فسنصادف من دون شك الكثير من الشعراء الذين جعلوا من أشعارهم مرآة صادقة لولاء أهل البيت سلام الله عليهم وحبهم وطاعتهم، من مثل الشاعر صفي الدين الحلي الذي عبر في الكثير من أشعاره عن هذا الولاء والحب كقوله: بكم يهتدي يا بني الهدى، ولي إلى حبكم ينتسب. به يكسب الأجر في بعثه، ويخلص من هول ما يكتسب. وقال مؤكدا أن موالاتهم عليهم السلام موجبة لفوز العباد في الحشر، حيث إن حبهم سيكون المنقذ الوحيد من أهوال يوم القيامة. يا عترة المختار، يا من بهم يفوز عبد يتولاهم، أعرف في الحشر بحبي لكم، إذ يعرف الناس بسيماهم. وقال مبينا أن حب العترة سبب لنجاة العبد من العذاب الأليم يوم القيامة، ومؤكدا أن الالتزام بنهجهم والسير على صراطهم المستقيم هو المؤدي إلى الحصول على كمال الفوز في يوم الحساب. يا عترة المختار، يا من بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم. حديث حبي لكم سائر، وسر ودي في هواكم مقيم. قد فزت كل الفوز، إذ لم يزل صراط ديني بكم مستقيم. فمن أتى الله بعرفانكم، فقد أتى الله بقلب سليم. وأخيرا وليس آخرا، نتوقف عند أبيات للسيد محسن الأمين العاملي، أشار فيها إلى دور موالاة آل البيت عليهم السلام في قبول العبادة من الإنسان المسلم وغفران ذنوبه وخطاياه. آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات. جبهاتهم بالنور تشرق، كلما قد أظلمت من غيرهم جبهات. أجر الرسالة ودهم نزلت له، في الذكر من رب السماء الآيات. هم عصبة بسوى الصلاة عليهم، من مسلم لا تقبل الصلوات. يا آل بيت محمد بولائكم تمحى الذنوب وتضاعف الخيرات، وبغير حبكم إذا جمع الورى يوم الجزاء لا تقبل الطاعات. أيها الإخوة والأخوات، دقائق حافلة بأجواء الإيمان والولاية قضيناها مع حضرتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة. نشكر لكم طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده يهتم بها قلبه فيدخله الله بهمه الجنة. هذا الحديث الشريف يؤكد على قضية مهمة طالما حثت عليها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وطالما أكد عليها الإسلام العزيز، وهي مسألة قضاء المؤمنين حوائج المؤمنين الآخرين. فالمؤمن لا فقط لابد أن لا يتباعد ولا يشعر بالتباعد عن بقية إخوانه المؤمنين، لابد إضافة إلى ذلك أن يشعر نفسه بأنه معهم كالجسد الواحد. فكما أنه إذا احتاجت إحدى يديه إلى قضية معينة ساعدتها وسعت إلى قضاء حاجتها اليد الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الأمر بين المؤمنين، فكل واحد يسعى إلى قضاء حاجة أخيه المؤمن. هذا المعنى أكد عليه الإسلام بشكلين: أكده على مستوى النظرية تارة، وعلى مستوى التطبيق والتنفيذ والعمل تارة أخرى. على مستوى النظرية نلاحظ القرآن العزيز يقول: إنما المؤمنون إخوة لاحظوا، القرآن يجعل الأخوة والوحدة بين المؤمنين. فأنا صحيح من أب وأنت من أب آخر، أنا من أم وأنت من أم أخرى، ولكن الإسلام يحاسبنا وكأننا جميعا من أب واحد ومن أم واحدة، فكلنا إخوة، بعضنا إخوة بعض، إنما المؤمنون إخوة. هذا القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى الأحاديث الشريفة نجدها تقول المؤمنون أو المسلمون على اختلاف الحديث كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. نعم، هكذا ينظر الإسلام إلى المؤمنين، هم واحد وليسوا متعددين، هم في الظاهر أجساد متمايزة، ولكنهم بنظرة إسلامية جسد واحد وروح واحدة. هذا ما سعى الإسلام إليه على مستوى النظرية، كم وكم أكد عليه. على مستوى التطبيق نجد الإسلام، نجد مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على هذه القضية أيضا. أحد تلك المجالات التطبيقية والعملية التي أكد عليها هو المسألة التي نحن فيها. المؤمن لابد أن يقضي حاجة أخيه المؤمن بكل ما أمكنه، من المنطق المرفوض ومن المنطق غير المقبول في مدرسة أهل البيت، بل وفي المدرسة الإسلامية، أن المؤمن يقول أنا مالي شغل وما يهمني ذاك الإنسان الآخر. احنا نسمع أن بعض الناس في الخارج الذي يعيشون في الخارج واحدهم ما يعرف عن الثاني شيء أبدا، إيش يحتاج هذا صاحبي جيراني، لا ما يهمني أبدا. هذا المنطق مرفوض في المدرسة الإسلامية في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المؤمن لابد وأن يكون كل سعي لقضاء حوائج بقية إخوانه المؤمنين. يحتاج من السوق خبز مثلا، أنا أذهب ما دام يمكنني ذلك، أذهب لأقضي حاجة أخي المؤمن، ولا أقول هو ليش ما يذهب بنفسه، هو خلي يذهب بنفسه، أنا ليش أذهب. يحتاج إلى دواء، أنا أذهب إلى الصيدلية لشراء ذلك الدواء. يحتاج إلى الطبيب، أذهب إلى الطبيب وأجيء به إلى بيتي أخي المؤمن. يحتاج إلى قضايا حياتية أخرى، أنا أقوم بالسعي لقضائها. لابد وأن أبني نفسي من داخل، أصمم على هذا المعنى، أصمم نفسي على هذا الأساس، على أساس التفكير ببقية المؤمنين، التصميم على قضاء حوائج المؤمنين. إذا أردت خير الدنيا فعلي أن أصمم على ذلك، أصمم على قضاء حوائج إخواني المؤمنين. إذا أردت خير الآخرة الأمر كذلك. أنت تعال سأل الآن في الدنيا، لاحظ إذا فرض أني سعيت لقضاء حوائج إخواني المؤمنين سررت بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. كم نعمة عظيمة هذه. إذا أشعرت أني سريت رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أقضي حاجة أخي المؤمن، ألا تحب أخي المؤمن؟ ألا تحبين أختي المؤمنة؟ أن سر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأي مؤمن لا يرغب بذلك؟ الله عز وجل يوكل ملكين بذلك الإنسان الذي يذهب ويسعى لقضاء حوائج إخوانه المؤمنين، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لا فقط يستغفران له، لا يستغفران له، يقولان اللهم اغفر لفلان حيث سعى في قضاء حوائج إخوانه المؤمنين، لا بل يدعوان له أكثر، يدعوان له إضافة إلى الاستغفار، يدعوان له بقضاء حاجته. الحديث الشريف يقول إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه، يدعوان له بقضاء حاجته. ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: والله، اسمعوا، والله هذا قسم من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بحاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. كم يستر صاحب الحاجة حينما تنفذ لحاجته؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يستر أكثر وأكثر بقضاء هذه الحاجة من ذلك المؤمن الذي قد قضيت حاجته. نعم، هذه هي آثار قضاء حاجة الإخوة المؤمنين. الحديث الذي تلوته على مسامعكم الشريفة في البداية يجعل نفس الاهتمام. يعني أحيانا ترى أنه شخص يأتي يدق علي بابي، باب داري، أو يطلب مني حاجة، يا بتعال تكلم ويا فلان، أو عندي حاجة فلانية أرجوك أن تسعى لقضائها، وأنا ما أتمكن من قضاء، لكنه أهتم قلبا، أتأثر قلبا، لماذا لم أتمكن من قضاء حاجة أخي المؤمن؟ نفس هذا الاهتمام القلبي فيه ثواب عظيم، فيه ثواب جزيل، ولعله يكون سبب لدخولي إلى الجنة. ما شاء الله، كم ثواب، كم عظمة، كم مقام سامي لقضاء حوائج المؤمنين. الإمام الباقر في ذلك الحديث الذي تلوته على مسامعكم الشريفة يقول: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده، يطلب مني حاجة معينة، ما عندي تلك الحاجة أو قضاء تلك الحاجة المعينة، فاقد للقدرة، لكن يهتم بها قلبه، قلبي يهتم، قلبي يحزن، قلبي يتأثر، لماذا لا أتمكن من قضاء حاجة أخي المؤمن؟ يهتم بها قلبه فيدخله الله عز وجل بهمه الجنة بسبب هذا الاهتمام، بسبب هذا الحزن، الله عز وجل يدخلني الجنة. نعم، هكذا يريد منا الإسلام، وهكذا تريد منا مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا فقط مدرسة أهل البيت، لا فقط تريد منا أن فقط أحبابي أسعى لقضاء حوائجهم. أكو بعض الناس عندهم هذا المنطق، يعني إذا شخص أحبه من أقربائي، من أصدقائي، من إخواني، من أهل عشيرتي، من أهل بلدي، ما أبغضه، إلي محبة ويا أخذ حاجته. أما إذا فرض أنه بعيد عني وماكو محبة بيني وبينه، بل هناك شيء من العداوة والشحناء أو البغضاء، ما أسعى لقضاء حاجته، لأن هذا عدوي، هذا ما أحب هذا الشخص، كيف أنا أقضي حاجته؟ الآن لابد وأن أخذ ثأري منه، يدق علي الباب وأنا في نفس الوقت لا أهتم له. لا، هذا ليس منطق أهل البيت. منطق أهل البيت على العكس تماما، يريدون منا أن نقضي حوائج إخواننا المؤمنين، سواء كانوا محبين لنا أو غير محبين. الحديث عن الإمام الصادق يقول: إني لأسارع إلى حاجة عدوي خوفا أن أرده فيستغني عني. أسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يوفقنا لقضاء حوائج إخواننا المؤمنين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمحبة والصفاء،
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام السجاد عليه السلام: من خاف البيات تجافى عن الوساد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى دلالة خاصة ترتبط بالحياة الدنيا وموقف الشخصية الإسلامية منها، حيث اعتمد صورة تمثيلية هي أن الشخص الذي يخاف الهجوم عليه ليلا لا يمكنه أن ينام هادئ العين، بل يبقى ساهرا حتى يصد الهجوم الذي يتوقعه. هذه الدلالة سنحدثك بعد قليل عن بلاغتها عزيزي المستمع، ولكننا الآن يجدر بنا أن نذكرك بمحتوى دلالتها التي تتمثل أو توحي للقارئ أو المستمع بأن على الشخصية الإسلامية أن تكون يقظة حذرة طيلة وقتها، وألا تغفل لحظة عن إدراك مهمتها العبادية في الحياة، حيث أن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه. لذلك فإن الشخصية الإسلامية مدعوة لأن تمارس عملها العبادي ولا تغفل عنه لحظة، لأنها لا تعرف متى يأتيها الموت، وعندئذ لا تستطيع ملافاة قصورها وتقصيرها في وظيفتها العبادية. وبكلمة بديلة، مؤدى الحديث أن من يخشى العقاب عليه أن يهيئ نفسه للدفاع يوم لا ينفع مال ولا بنون. وإذا اتجهنا إلى بلاغة الحديث المتقدم عزيزي المستمع، نجد أن هذا الحديث ينطوي على صورة فنية لها طرافتها وعمقها، حيث إنها اعتمدت على طرف هو أن الشخصية أو الجيش الذي يخشى أن يهجم ليلا عليها يتعين عليها من الطرف الآخر أن تبقى ساهرة لا نائمة، لأن النوم يسبب لها الهزيمة. وما يعنينا من هذه الصورة الفنية عزيزي المستمع هو عمقها وطرفتها كما قلنا، وتتمثل طرفتها في تشبيه ما يخشاه الشخص من الهجوم عليه ليلا، وحينئذ فإن الخائف من الهجوم يتجافى عن النوم، أي لا ينام. إلا أن الطرافة هنا هي في عبارة تجافى عن الوساد، فالوساد هو المتكأ الوثير، والتجافي هو التباعد. وهذا يعني أن التجافي عن الوساد رمز لنمط القلق والسهر والخوف الذي لا يتلائم مع الفراش أو الوساد الوثير، وهذا هو منتهى الطرافة ومنتهى العمق في الصورة المتقدمة كما لاحظنا. نسأله تعالى أن يجعلنا ذاكرين طيلة الوقت، ولا نغفل عن ممارسة وظيفتنا العبادية والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه، وهو قال الإمام السجاد عليه السلام: من خاف البيات تجافى عن الوساد. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Allah, 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 ya.